فلما انتكسنا وهبطنا وعبدنا الدينار والدرهم واصبح هو الامل، حينئذ ما بقي من يقرض ويسلف، ولا من يرد ويرجع، ولا من يضارب ويتجر ويرضى. واعطينا هذا لليهود والنصارى، اموال تتجمع في البنك في بلد الاسلام يبيعونها في امريكا واليابان والصين بارباح. معاشر المستمعين، فهمتم هذه اللغه والا لا؟ عرفتم زلتنا؟ عرفتم كيف سقطنا؟ وإن قلت يا شيخ ما عوامل هذا؟ الجواب: الثالوث الأسود المكون من الأعداء الثلاثة المجوس واليهود والنصارى، لما فشلوا في حربنا ومواجهتنا كادوا لنا ومكروا بنا فأفسدوا قلوبنا بتمزيقنا وتشتيتنا وإثارة العداوات والبغضاء بيننا، بعد أن أخذوا مادة الحياة من قلوبنا ألا وهي القرآن العظيم. أبعدونا عن مصدر حياتنا ألا وهو القرآن الكريم، وحولناه إلى المقابر والمآتم ودور الموت، ولا يجتمع عليه اثنان يتدبران أو يفكران في كلام الله أبدا. وهكذا علة تتولد عن علة حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. ماذا قال الشيطان؟ قال: أما والله لولا دين علي، ليس عندي قضاء أقضيه الآن، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، فإن لي قبلهم علة، ابني وهيب أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم. ماذا فعل صفوان؟ قال: علي قضاء ديونك، وعيالك من عيالي، امشي نفذ فقط مهمتك بقتل الرسول. وهل صفوان يصدق او يكذب؟ والله ما يكذب، عرفنا انه ما يعرفون الكذب، يسدد عليه ديونه لو مات، وعياله من ثم وهو ينفق عليه كما ينفق على عياله. قال: ماذا قال؟ قال صفوان: علي دينك أنا أقضي عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم، ما بقوا ولو دهرا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. الله أكبر، لا يسعني ويكفيني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم، اكتم شأني وشأنك، لا تحدث أحدا، خشية أن ينتقل الخبر المدينة وما نتمكن من قتل محمد. قال صفوان: أفعل، أفعل، لن يسمع أحد بهذه القضية، وامشي. وسبق الوحي. قال: فأمر عمير بسيفه فشحذ له، وسمى شحاذ السيوف صنع خاص، وسممه، دهنه بالسم، إذا ضرب الجسم ما يعيش صاحبه. هذا ذهب ليقتل رسول الله في المدينة، فأمر عمير بسيفه فشحب أو فشحب له وسم ثم انطلق حتى أتى المدينة. أية مدينة؟ هذه. صحيح؟ إي والله هذه ونحن فيها المدينة. قال حتى أتى المدينة فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر كما يتحدثون في مكة يتحدثون في المدينة. حدث جلل في أيامه الأولى. قال إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد ناقته متوشحا الثيبة. فقال هذا أناخ ناقته عند باب المسجد ومتوشح ثيبه المسموم. عمر هذا تعرفون عن عمر يا زوار؟ يقول عنه ولده عبد الله: والله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. أعطي فراسة نورانية. سبحان الله العظيم، كيف حصل على هذه؟ حصل عليها بيقينه بإقباله على ربه بإعراضه عن أوساخ الدنيا وقاذوراتها. حصل على هذا الفرقان الإلهي وهو بين أيدينا لو كنا أهلا له، إذ أعلن تعالى ذلك إعلانا رسميا. من يرغب في هذا؟ يفضل. من أحق بهذا؟ رجالات الحكم والدولة ورجالات الأمن ورجالات السياسة حتى يكونوا كعمر بصراء يعرفون الحق من الباطل والنافع من الضار. اسمع، إذا تريد أن تحصل على هذه، يقول تعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا. لبيك اللهم لبيك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقط اتق الله يجعل الله لك الفرقان. كيف هذا؟ فسدنا يا شيخ. تقوى الله هي عبارة عن خوف من الله وحب فيه يحملني على أن أطيعه في أمره ونهيه ولا أعصيه. ففعل الأمر يزكي نفسي ويطهرها فتشرق وتتألل بأنوارها، وترك المعاصي تبعد نفسي عن تلوث وتخبط والدخان والعفن والنتن فتبقى أنواع كلها. فصاحب هذا النور إذا نظر يقول كذا: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. يقول لنا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا من يقود ويسود ويعلم، أنت أحق بهذا النور. فإذا لاحظنا وجدنا أين هذا النور عند المسلمين؟ نادر، وإن كان قد يوجد مع الذين لا عمل لهم يعبدون الله. باب الله مفتوح، من أراد أن يدخل يقع الباب يدخل، لا يرد الله أحدا أبدا. هذا الشيطان قبله الله الآن ونترضى عنه. وعرفتم جريمته ولا لا؟ أكبر جريمة على الإطلاق قتل النبي، ويعتبر قتل، شحذ سيفه وحمله وجاء إلى الرسول. قال فقال هذا الكلب عدو الله عمر بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. من قال هذا؟
عمر.
ما إن شاهد الرجل ينيخ ناقته يهبط ومتوشح سيفه حتى قالها عمر والله ما أخطأ. فقال هذا الكلب عدو الله عمر بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين هذا عمر هذا، فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمر بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. انتبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا علي ادخلوا علي. إذن عمر كان بواب، ومن لم يرغب أن يكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا كنا كالناسين. أدخلوا علي. فأخذ عمر بحمالة سيفه في عنقه ولببه بها. هذا رجل الشرطة، حمالة السيف جعل في عنقه ولببه بها وزره، تعال لا تدخل متعنترا، أدخل ذليلا يا عدو الله. وقال لرجل من الأنصار أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده. فأدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. لما قدمه قال لبعض الأنصار أدخلوا أنتم واجلسوا وانتبهوا لهذا الخبيث فإنه غير مأمون. عرف أنه جاء لمهمة. قال ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخر بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر، أطلقه، أرسله يا عمر، أذن يا عمر، أطلقه يا عمر، أذن يا عمر. عمر تصغير عمر ولا لا؟ عمر أضخم، عمير صغير، أذن يا عمير. قال فدنا وقال أنعموا صباحا، تحية الجاهلية ما يعرف السلام عليكم، أنعموا صباحا، بونسوار فرنسية. وكانت هذه تحية أهل الجاهلية، أنعم صباحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا بتحية خير، قد أكرمنا بتحية خير من تحيتك يا عمير. أعطانا الله تحية خير من تحيتك أنت يا عمير، ما نحن في حاجة إلى أن صباحا. انعم صباحا. قال صلى الله عليه وسلم لقد اكرمنا بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية اهل الجنة. السلام عليكم هذه والله تحية أهل الجنة. أما سمعتم الله يقول سلاما قول من ربنا رحيم وإلا لا؟ هذا سلام الله على أهل الجنة. والله يقول تحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقال عمير أما والله يا محمد إن كنت بهذا الحديث إن كنت بهذا لحديث عهد. ها؟ أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد يعني أنعم صباحا. قال فما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم يعني ولده هيبا ليستخلصه فأحسنوا به. طلب من وكان أن يحسن إلى ولده. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ أخبرني عن السيف الذي في عنقك الذي جاء يطلب أسير. ما يأتي بالسيف، يأتي بالمال يفادي وإلا بالإحسان. فما بال هذا السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سوءك. ما نفعت، قبحها الله من سيوف. وهل أغنت عنا شيئا؟ أغنت عنا في بدر شيئا؟ ما أغنت، قبحها الله من سيوف. قال اصدقني الذي جئت له يا عمير، اصدقني وأخبرني بالصدق للمهمة التي جئت بها، ما جئت لابنك أبدا. قال ما جئت إلا لذلك، ما جئت إلا لهذا فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت مع صفوان ابن أمية في الحجر، حجر البيت، فذكرت مع أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل لك صفوان دينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فقط، ما حضر أحد معنا أبدا ونحن في الحجر، وقلت له لا تحدث بهذا أحد. فوالله إني لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرا. تجلت الأنوار المحمدية، فقهوا أخاكم في الدين، أول فقهوا في الدين، الله أكبر، وأقرؤوه القرآن وأطلقوا له أسيرا. ففعلوا، وعاد عمير إلى مكة وقام بالدعوة إلى الإسلام بنفس القوة. التي كان يدعو بها ضد الإسلام وأوذي كثيرا في ذلك، وقد دخل بدعوته في الإسلام خلق كثير. ماذا قال الحبيب؟ قال فقهوه في الدين ولا لا، دخل الآن في الإسلام فقهوه. فهل نحن قائمون بهذا الواجب؟ أعطيني الرسالة. لا مطبوعة عندك. الرسالة المطبوعة كنت أشاهد عندك. الله يهديك. نقوم بالدعاية. هذه الرسالة عنوانها اعلم يا أخي تنجو وتسعد. اعلم يا أخي، البريطاني الصيني الروسي الياباني تنجو من عذاب النار والخلود فيها، تسعد بدخول الجنة. هذه رسالة بفضل الله علينا، أعاننا الله على تأليفها وكتابتها ونشرها. عرفتم؟ اسمعوا، لا تقولوا يقول لكم أبو مرة أو الشيخ يعمل في دعاية لكتبه، احذروا العنوه فإنه كاذب. قلت اعلم ليعلم وزراء الأوقاف وأغنياء العالم الإسلامي أن ترجمة هذه الرسالة إلى اللغات الحية والكثيرة الناطقين بها كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والفارسية والأردية واليابانية والصينية، ونشرها بين أفراد تلك الدول من أوجب الواجبات على المسلمين. ألا فلنذكر هذا ونعمل على تحقيقه، والله المستعان. ذكرني بها الحبيب الآن، ما إن أعلن عن الإسلام قال فقهه في الدين وأقره القرآن. من يقوم بهذا الواجب الآن؟ لا أشك في هذه الرسيلة وضعت وضعا خاصا. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. هود نبي ولا لا؟ نسبه إليهم. هذه الرسالة الآن تكشف عوارنا، سوف نوزعها طبعا من عسلات، ثبتم، وكأنما توضع على القبور، لا يتحرك عالم ولا غني ولا حاكم ولا أبلا، وتمضي كما مضت عشرات رسل تماما كتوزيعها على القبور. الميت يقرأ أو يعمل فسوف توزع ولا شيء. لو أراد الله حياتنا والعودة بنا إلى سماء كمالاتنا، والله لاختطفت وأصبحت حديث العلماء والمسؤولين والأغنياء في العالم الإسلامي. وفجأة ما تمضي ثلاثة أشهر إلا وهي توزع في العالم بلغاته، ولا يكلف ذلك شيئا، فقط يرفعنا إلى مستوى أهل الله له، هداة البشرية ودعاة أهل الخير والهدى. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما إن أعلن رجل عن إسلامه حتى قال خذوه فقهوه في الدين وأقروه القرآن. عرفتم؟ تحسسوا شهرين ثلاثة سنة حدث شيء ولا شيء، إذن كأنما وزعناه على القبور. لا عالم يتكلم ولا غني يقول أنا أولى بهذا ولا حاكم يقول أنا موزح على السفراء والقناصر أبدا. وإذا أراد الله الحياة في خلال 40 يوم نسمع ترجمت إلى لغة كذا الآن توزع في كذا. ولا يقول قائل هذا الكلام لا معنى له في الدرس يا شيخ. إذا قال قائل هذا الكلام معناه ما زلنا أمواتا. دي دعوة الله، هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا بعدما كان عمير بن وهب شيطانا أسلم فأصبح داعية إسلامية وهدى الله على يديه خلقا كثيرا فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. قولوا آمين. قال وهنا تتجلى آية النبوة المحمدية والحقيقة الإيمانية، وهي أن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له. ظاهر هذه ولا لا؟ آية النبوة المحمدية. كيف كلام يتم في مكة سريا ما عرفه إلا الملائكة وصفوان وعمير ويبلغ رسول الله بحرف الواحد في لاسلكي؟ كيف تم هذا؟ بالوحي الإلهي. إذن فوالله لرسول الله. قال شرف أهل بدر، شرف أهل بدر. أهل بدر لهم شرف ولا لا؟ إي والله لا أشرف منهم في دنيا البشر. وتتجلى الحقيقة بما نسمع. قال أهل بدر هم المؤمنون الذين خرجوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض غير قريش القادمة من الشام. ثم لما نجت العير وسلمت والتحقت بمكة تصدوا لقتال كفار قريش في وادي بدر، وكانوا 314 رجلا على عدة قوم طالوت. من قوم طالوت هؤلاء؟ ما سمعنا بهم. أين أهل البقرة الذين يقرؤون البقرة على الأحياء لا على الموتى يعرفونها؟ طالوت بطل اختاره الله عز وجل لحمل رسالة الجهاد لإنقاذ بني إسرائيل، وخرج معه 40,000 وامتحنهم في الطريق في نهر الأردن فرجعوا خاسئين أجمعين إلا 314 انهزموا. الجبن لما أراد امتحانهم بأمر الله الساعة الفلانية سوف نمر بنهر الأردن وأنتم عطاش، لم يسمح الله تعالى لكم أن تشربوا، وما كان لابد غرفة واحدة ما إن وصلوا حتى أكبوا كالإبل الظمأ. فقال عودوا إلى بلادكم ما أنتم أهل الجهاد. واستخلص منهم 314 رجلا وخاض المعركة وانتصر ولاحت أنوار داود إذ هو الذي بارز جالوت وهزمه وانتصر الحق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فنعم أصحاب الرسول خرجوا المدينة 300 فقط ليواجهوا 1000 خرجوا من صناديد قريش. قال وكانوا 314 رجلا على عدة قوم طالوت، هؤلاء هم أهل بدر الفائزون بأكبر فضل وأعظم شرف، تدل لذلك الأخبار النبوية الآتية. أولا قوله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة الشهيد الأنصاري، حارثة مات في معركة بدر من الأنصار من أهل المدينة استشهد، وسألته أمه قائلة يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى فلا يرين الله ما أصنع، يعني من البكاء والصياح والنوح بطل هذه. علمني إذا كان في الجنة نصبر، ما هو في الجنة ومات ليرى الله ماذا نصنع. قالت فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب الأجر على الله، وإن تكن الأخرى فلا يرين الله ما أصنع، تعني من البكاء والنوح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أو هبلت أو جنة واحدة، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. فهللت وكبرت لا تنتفخوا وتعلنون قتال بعضكم بعض، الجهاد يقتل بعضهم بعض الجهاد، والله ما هو جهاد الرحمن وإنما جهاد الشيطان. الجهاد قبل أن تفوت الفرصة. تعرفون الجهاد ما هو؟ أن إمام المسلمين وقائدهم يرصد بسفنه على شاطئ دولة كافرة ويراسلها بثلاثة أمور: تدخلون في الإسلام تكملون وتسعدون، أو تسمحون لنا أن ندخل لنعلم إخوانكم وأبناءكم دين الله ليسلموا ويكملوا ويسعدوا، أو القتال بيننا وبينكم مضطرون إلى هذا إنقاذا لكم. فإن قالت الدولة الكافرة مرحبا نحن أولى بالإسلام منكم، ودخلوا في رحمة الله تجاوزوهم وراءهم إلى إقليم آخر، هذا دخل في رحمة الله. وإن قالوا لن نبدل ديننا بدين آخر أبدا، ولكن ادخلوا ونحن في ذمتكم، ندخل نعلم ونربي وتتجلى أنوار الإسلام في رجالاتنا: الحياء، الأدب، الكرم، الوفاء، الصدق، الشجاعة، يغموهم ذلك النور ويدخلون في دين الله جماعات جماعات وبيوتات بيوتات. والله العظيم وإن قالوا لا ذا ولا ذاك المعركة، وينصرنا الله ونقتل الكافرين المقاتلين والنساء والرجال والأطفال يدخلون في رحمة الله. هذا هو الجهاد، ليس الجهاد الحاكم كافر حكومة كافرة والعلماء كفار لأنهم يداهنونها وكل من يسكت كافر، الجهاد ويأخذون في الاغتيالات وتتصدى لهم الحكومة باسم الأمن وتحقيقه، اضرب دم قتل شرد حتى ينطفئ نور الله، ما يبقى من يريد الله والإسلام. والله لك ما تسمعون، قال ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة الشهيد هذا قرأناه. قال فهذا الخبر وإن كان في شهداء بدر فإنه دال على فضل أهل بدر من استشهد منهم ومن لم يستشهد. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية إعلان من الله يعينه رسول الله لن يدخل النار رجل شهد وقعة بدر أو حادثة الحديبية أي صلح الحديبية. قال رواه أحمد على شرط مسلم. فهذا الحديث صريح في بيان فضل أهل بدر والحديبية. ما الحديبية هذه؟ هذا صلح كان في السنة السادسة من الهجرة تم بين رسول الله وأصحابه وقريش على أن تدوم الهدنة 10 سنوات يمشي المسلم يتجول حيث كان لا يخاف أحد إلا الله يمشي الكافر حيث كان بماله لا يخاف أبدا إلا الله. هذا الصلح ضرب فيه الرسول المثل أتدرون ماذا؟ لما كان ممثل قريش سهيل بن عمر هذا الذي قال عمر نقص سنته ثنيته خطيب بائع فانتدبت قريش للمهمة. لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم تألم رسول الله بكى عمر تحرك الأصحاب وأعرف اسكتوا أنا رسول الله. تنازل عن كلمة الرحمن الرحيم وإلا لا؟ لو أن واحد منا من الدعاة يتنازل عن كلمة هذه في أوروبا أو الصين لفائدة الإسلام والله لا كفرتموه ولا أنتموه ولم تقولوا مؤمن هذا أبدا. ما فعل بنا الجهل. اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قال لا ما نعرف انك رسول الله لو عرفنا انك رسول كيف نقاتلك. اكتب ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. هنا عمر كيف يتمزق بكى والسكرتير علي اجبل قال اكتب انا رسول الله من اجل ان يحقق امن للمسلمين ان يتنقلوا في هذه الديار غير خائفين ولا فجرين من اجل ان تنتشر دعوة الله فلا تطارد هنا ولا هناك. هل عرف ساسة الإسلام ورجال هذا المعنى أن لهم ذلك ما قرأوا ما علموا وحر قلباه ممن قلبه شبم هكذا. قال ثالثا روى البخاري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعدون أهل بدر ما تعدونهم فيكم كيف تحسبونهم. قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال أي جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة أيضا. إذا كنتم أنتم تعدون أهل بدر بهذه المثابة ونحن أيضا نعد الملائكة الذين حضروا بهذه المثابة الله أكبر. رابعا رواية الشيخين في حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب كتابا إلى أهل مكة قبيل إلى أهل مكة قبل تحرك الجيش الإسلامي لفتح مكة 8 فقال عمر ائذن لي يا رسول الله أضرب عنقه. هذه الحادثة لما نقضت قريش العهد وخانة الاتفاقية، عزم رسول الله عليه على أن يقاتلها لأن نقضت العهد. الصلح ما ثبت عليه إلا سنتين تقريبا ونقضت. فلهذا كنت أقول للعرب من 40 سنة وهم يسخرون، صالح اليهود ارحموا إخوانكم الفلسطينيين، إلى متى وهم مشردون موزعون في الأقاليم يهانون؟ اصطلحوا وأعطوهم قطعة أرض ونموا قدراتهم وطاقاتهم، أمدوهم بالعلم والمال ليكونوا درعا حصينا، هذا خير ليسمح لكلاما. هذا عميل اليهود. كيف الصلح هذا؟ كيف الصلح مع اليهود؟ قلنا لهم إنهم ينقضون، لا تخافوا إذا عاهدتهم إلى يوم القيامة. لا والله عندنا أمر السماء، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اغتنموا هذه الفرصة فقط 2-3 عام تقووا وسينقضون العهد، واضربوهم بحق يومئذ. يسخرون ويضحكون، قل إيش هذا الكلام؟ وتمضي 30 سنة قال الآن يبحثون عن الصلح. ولما تم هذا الصلح على ما هو عليه غاضبون ساخطون، كيف المعاهدة على العهد؟ المعاهدة لا قيمة لها، نريد أن يعبد الله، أمنوا لإخوانكم الأرض ليتمكنوا من الصيام والقيام وعبادة الله التي خلقوا من أجلها. أما الطين والصواب لا قيمة لهما عند الله ولا وزن في ميزان الله أبدا. ثم قالوا إذا نحن اصطلحنا معهم نخشى أن ينتشر بيننا الزنا والجرائم وكذا، ننقلها عنهم. يا بهالي، لما أنتم لا تنقلون إليهم أنوار الإيمان بصدقكم وصفائكم وطهركم وصلاتكم وعباداتكم؟ أنتم لا، ما تؤثرون وتخافون أن يؤثروا فيكم. هذا كلام يقول ذو دين وعقل هذا؟ ما دمنا اتصلنا بهم واتصلوا بنا، لم لا نورث الإسلام بهم بصدقنا وكرامتنا وعهدنا ووفائنا وطهرنا؟ ينجذبون إلى رحمة الله، لا نخاف أن ينقلوا إلينا العهر والباطل والشر ونحن أبقى لجي صدفنا يعني. نعم متنا. إذن فحاط بن بلتع ما عنده من يحمي أسرته في مكة لأنه لاجئ، ما هو أصيل مولى من مواليه، فرأى أن يكتب كتابا سريا يبعث به إلى قريش حتى تحفظ أسرته عند التقاء الحرب في صدق. وأوحي إلى رسول الأمر وبعث من بعث من رجالاته وقال في روضة خاخ تجدون ما تركب ناقة عكذا وفي إيقافها الختام. ومشى علي والزبير يجرون على إبليم يوم يومين، وصلوا روضة خاخ. اهبطي لما هاتي رسالة؟ قال ما عندي رسالة عربية أمينة هذه ولا لا؟ ما عندنا. اسمعي أخرجيها وإلى نسلق ثيابك من غير ما تتكشف عورتها، عربية شريفة. إذن فأخرجت من شعرها في عقافها من أبي بلتعى فلان إلى فلان هكذا الرسول سيخرج إليكم، إذن وهذه عهدتنا احفظوا لنا أسرتنا معكم. عمر ما يمتنع هذا، قال خلينا نقطع راسه يا رسول الله. وفيه نزل قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. الآيات وبما أن خاطب بلتعى رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل بدر عفى الله عنه، اعترف له بتلك الفضيلة. واسمع الرسول يقول، قال فقال عمر إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فقال عمر إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. قال هذا بيان شرف أهل بدر وفضلهم، ولا يسعنا نحن إلا أن نترضى عنهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضل منه ورحمة، إنه بر رحيم وجواد كريم. الوقت أين عشنا هذه الساعة؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الله في بيته وأوليائه، والله لخير من الدنيا وما فيها. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه النتائج والعبر لغزوة بدر الكبرى، فقد عايشنا تلك الغزوة عدة أيام، وها نحن اليوم مع عبرها ونتائجها، إن كنا أهلا لأن نستفيد بالعبر فنعبر بها إلى شاطئ السلامة، وأهلا للنتائج لننتفع بها كما ننتفع بمادياتنا من مال وغيره. اللهم اجعلنا ممن ينتفع بنتائج العلم وعبره. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي: أولا، العمل بمشروعية جزاء السيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه قاعدة ربانية جاء هذا في سورة الشورى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا حرج، إذ هذا بإذن الله تعالى. قال: إذ قريش طردت المؤمنين وصادرت أموالهم، طردت المؤمنين من مكة فهجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم، وقريش بعد طردهم استغلت أموالهم، وهذه سيئة ولنا؟ ف
طرد المؤمنين من ديارهم والاستيلاء على أموالهم حسنة؟ لا والله، بل هي سيئة. قال: فاعتراض عيرها لأخذ ما معها من أموال كان عدلا لا ظلم فيه. فمن هنا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عير قريش قد جاءت من الشام متجهة إلى مكة معها 1000 حمل، إذن فانتدب رجاله وخرج، وكانوا 314 رجلا لاعتراض عير قريش وأخذ أموالها مقابل ما أخذت من أموال المؤمنين. وهذا هو سبب غزوة بدر الأول السنة الأولى من الهجرة. إذن علم الرسول من طريق الوحي أن عير قريش وعلى رأسها القائد أبو سفيان رضي الله عنه إذ أسلم ومات على الإسلام، إذن فانتدب رجاله على سبيل الانتداب والاستحباب فقط، ما ألزم أحدا بالخروج ولا أوجب عليه أن يخرج. إذن خروجه لاعتراض عير قريش وأخذ أموالها من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا لا؟ هل فيه ظلم أو جوع؟ والله لا. ثانيا، الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس عملا بقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مرة ثانية من النتائج الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس مشروع ولا لا؟ جائز ولا لا؟ من يشك في هذا؟ أن تدفع عن نفسك المكروه مأذون لك، وإن أردت أن تتحمل الأذى في ذات الله وتصبر مأذون لك، لكن كونك تدفع عن نفسك من ظالم اعتدى عليك فلا حرج. قال: العمل بمشروعية جد، نعم، الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس عملا بقول الله عز وجل من سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أول آية نزلت في الإذن بالقتال هي هذه الآية، وإلا كان المؤمنون يتعرضون لأذى المشركين ولم يؤذن لهم في قتالهم 10 سنوات بل 13 سنة، والمشركون يضربون ويعذبون ويطردون، ولم يأذن الله ولا رسوله لمؤمن أن يغتال كافرا أو يقتله أو حتى يبارزه ويقاتله. ثم لما وجدت النواة الأولى للدولة الإسلامية بالمدينة ووجد رجال أقوياء يحملون السلاح ويقاتلون، رفع الحظر وجاء النص الكريم يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه أول آية في الإذن بالقتال في المسلمين. ثالث النتائج والعبارة: قال: لا إثم ولا عقاب على ترك المندوب من الأقوال والأعمال. المندوب والمستحب بمعنى واحد، استحب لك الشارع أن تفعل كذا فهو في خير، فعلت أثبت، لم تفعل لا إثم عليك، انتدبك الشارع لكذا
بغير إلزام ولا إيجاب، إن أنت فعلت المندوب أثبت على ذلك، وإن لم تفعل لا حرج عليك. هذه قاعدة عامة في الشريعة كلها، يأمر الله ويكون الأمر للندب لا للإيجاب، ويأمر ويكون الأمر للإيجاب وليس للندب. فما كان للإيجاب وجب على المؤمن أن ينهض به، وإن كان للندب فهو بين خيارين، إن فعل أعطي الأجر والمثوبة، وإن ترك لا عقوبة. ومن هنا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا أوامر الله وأوامر رسوله، ما هو الذي للوجوب وما هو الذي للندب والاستحباب. وكذلك النهي، نهي الله ونهي رسوله يكون للتحريم ويكون لكراهة التنزيه. فمن هنا والله إننا لمفتقرون إلى العلم، ولن نكمل ولن نسعد إلا إذا علمنا فعملنا وفق ما طلب منا وفرض علينا. من أين أخذنا هذه العبرة؟ قال: إذ لم يعتب الرسول على الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر، لكون الطلب كان ندبا لا وجوبا. كم رجال الرسول من المدينة؟ 300، وبها آلاف، لأنه ما أمرهم، قال: أرى أنني أخرج لاعترابي غير قريش، فمن أراد أن يخرج معنا فبسم الله. لو أمر قال: عليكم بالخروج، انفروا، لوجبت. إذن فمن هنا ما دام الله ما عاتب على الذين تخلف ولا الرسول عاتب عليهم وعاتبهم، دل هذا على أن الأمر إذا كان للندب والاستحباب لا حرج على تاركه والمتخلي عنه. قاعدة عامة نحفظ هذا. رابع النتائج والعبارة. قال: مشروعية الشورى، وإنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين لاستشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر قتال المشركين في بدر. تذكرون أنهم في الطريق أوقفهم واستشارهم: هل أنتم موافقون على أن نعترف غير قريش لأنها كذا وكذا، أو ماذا ترون؟ واستشار الأنصار والمهاجرين، فلما وافقوا وقالوا: لو خبت بنا سبج البحر لقضناه يا رسول الله، قال: بسم الله. لو قالوا: نحن غير مستعدين والظروف غير ملائمة يا رسول الله أن يؤجل هذا إلى وقت آخر، لكان قبيل. أين الشورى؟ موجودة حتى عند اليهود، نظام عالمي، ما من فيه جبار لا يستشير أحدا، يوجد ثبات. أما الواقع مجالس الشورى في الدول كلها موجودة، البرلمانات. من أين أخذوا هذا؟ من الإسلام، دين الرحمن لهداية البشرية وإكمالها وإسعادها. ونحن مأمورون بالشورى حتى في بيوتنا: استشر أولادك ومرأتك، استشر إخوانك، استشير من تعمل معهم، ففي الشورى خير، لأنك قاصر وعاجز، قد يوجد عند أخيك من العلم ما لا يوجد عندك، قد يوجد من البصيرة ما لا يوجد عندك، فخذ برأي إخوانك خير لك. ولهذا يقول الحبيب
صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. هذه الكلمات ثلاثة ولنا ماذا نقول فيها؟ عزيز، هذه من وحي الله، من أين لآدم أن يعرف هذا لولا وحي الرحمن؟ اسم لا خاب من استخار، الذي التبس عليه أمر ولم يدري أيفعله أو يتركه، أفي فعله خير أم في تركه خير. مثلا أراد أن يتزوج فلانا وما عرف هل تصلح أو لا تصلح، تليق أو لا تليق. أراد أن يفتح متجرا، اضطربت نفسه، هل الوقت ملائم، هل كذا كذا. أراد أن يسافر إلى كذا، فيطلب من الله أن يختار له. سبحان الله، أين الله حتى نطلب منه الخيار؟ معنا، يسمعنا ويرانا ويقدر على إعطائنا ومنعنا. مالك يا عبد الله والكون كله في قبضته، اطلب منه أن يختار لك. والذي سميل إليه بعد ذلك وتفعله، والله لهو الذي اختار الله لك، ووالله إنه لخير لك. هذا الباب عندنا وأغلقناه ولا نلتفت إليه، ونستشير الحشاشين والصعاليك والذين لا نور لهم ولا هداية. تريد أن تقدم على أمر لا تدري العاقبة فيه ما هي، أنت عبد الله، أي ربي إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أن كذا وكذا، وامشي. الذي تفعله هو الذي اختاره الله لك، وهو خير لك، والذي تركته شر لك. لا ما خاب من استخار، ولا ندم من استخار. الذي يستشير في مهام أمور ما يندم، ما يقع في الواطة التي يندم بها، على الأقل يبرئ ذمته أني استشرتكم، فلا ندم أبدا. ولا عال من اقتصد. ما معنى ولا عال من اقتصد؟ ما افتقر إلى الناس ولا مد يده إليهم. يسأل من اقتصد في معيشته، أما يتخبط فبات، لا يعرف وزنا ولا عدلا، يأكل كما تأكل البهائم، يلبس كما يشتهي، يفعل كذا. لا بد أن في يوم الأيام يفتقر. من يرد على رسول الله؟ والله ما استطاع ابن آدم أن يرد على هذا. لما أمتك يا رسول الله ما تعمل بهذا؟ لأنهم أبعدوا من ساحتنا، ما عندنا من الرسول إلا الموالد فقط، لنأكل الكسكس والرز ونرقص. أما أن نمشي مع رسول الله وراءه، نلتمس خطاه ونقول ما يقول، نفعل ما يفعل، هذا منعوه منا من 7-8 قرون. هذه القاعدة انتفع بها البشر. ما عال من اقتصد، الذي يقتصد ما يسرف في أكله وشربه وتصرفاته وبناء ومركوبه، ما يحتاج إلى غيره. والذي يتخبط لا بد وأن يقع. وفي الشورى يقول تعالى: وأمرهم شورى بينهم، ويقول للقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم: فإذا وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. شاور رجالك وجنرالاتك،
في الحرب وفي غيرها، ثم إذا عزمت على أن تفعل توكل على الله امضي. خامس النتائج المباركة من غزوة بدر، قال وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها، وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها. من عاهد يجب أن يفي، من التزم لأخي بشيء يجب أن يفي، ولا يحل أبدا نقض عهد ولا ميثاق، هذا نظام حياتنا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، لو عاهدت يهوديا من شر اليهودي يجب أن تفي له ولا تخونه. وجوب مراعاة العهود والمواثيق ووجوب الالتزام بها. من أين أخذنا هذا؟ من غزوة بدر. قال تجلى هذا أي ظهر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيان موقف الأنصار من القتال معه فيما لو حدث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده عهد بينه وبين الأنصار أن يقاتل معه الأبيض الأسود، عهد أن يحفظوه ويؤمنوه هو ومن معه، أما القتال شيء ثاني. فبهتم فلما خرج لقتال قريش المتمثل في غير أبي سفيان ما استطاع أن يحملهم، استشارهم أنتم تقاتلون معي وإلا لا؟ لأنني ألتزم بما تعاهدنا عليه في بيعة العقبة أنني لا ألزمكم على أن تقاتلوا معي الأبيض والأسود. قال وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها، وهذا تجلى لنا وظهر في طلب النبي صلى الله عليه وسلم بيان موقف الأنصار من القتال معه فيما لو حدث، تقاتلون وإلا لا؟ فقال بعد نجاة العير، العير نجت لأن أبا سفيان أخذ سيف البحر ومشى معه. سادسا بيان فضل أبي بكر وعمر والمقداد بن عمر وسعد بن معاذ، هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، المقداد بن الأسود، سعد بن معاذ. تجلى ذلك في كلماتهم التي قالوها للرسول صلى الله عليه وسلم عند طلبه المشورة من أفراد أصحابه، حيث قرت بذلك عينا رسول الله وفرح لما استشار رجاله. قام هؤلاء الأربعة، المقداد قال لو خفت بنا هذا البحر لخذناه معك، لا تتردد يا رسول الله. فبذلك قرت عينا رسول الله وفرح بما قال أصحابه. قال سابعا بيان أن من ضروريات الحرب، يا رجال الحرب، من ضروريات الحرب بث العيون للتعرف على تحركات العدو وعلى أماكن وجوده وتقدير قواته وحزرها. قال هذا أنا معروف لأن رب تفعل أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تابعون لها. مرة ثانية في هذه الغزوة، غزوة بدر، تجلت فيها هذه الحقيقة، وهي أن من ضروريات الحرب بينك وبين العدو، من ضروريتها بث العيون، الجواسيس بلغتهم، قص العيون للتعرف على تحركات العدو وعلى أماكن وجوده وتقدير قواته وحذرها وحذر قوته ومعرفة مدى ما تقدر عليه تلك القوة. تذكرون متى حصل هذا في بدر؟ ما بعث الرسول رجاله؟ ما ننسى. قال ثامنا مشروعية استعمال الرموز، مشروعية استعمال الرموز والمعايير والسرية في الكلام في حالة الحرب والتعمية على العدو وقطع الطرق عليه والحيلولة بين وبين المرافق التي قد ينتفع بها في شأن غارات في شن غاراته والزحف بقواته. من ذاك الذي قال له الرسول موضوع الماء؟ قالوا وأنتم؟ قالوا نحن من ما، نحن من ما. سأله الرسول هل تعرف عن قريش تحركاته كذا كذا؟ قال تسألوني وأنا أسألكم أيضا. قالوا اسأل. فسأل قال فيما أعلم الآن وصل جيوشها أو كذا إلى كذا. وأخي وأنت يا محمد؟ قال نحن منا. وهو صادق. من ما وإلا لا؟ من ماء مهين خلقنا. مرة ثانية تأملوا مشروعية استعمال الرموز والمعاريض والتورية في الكلام في حالة الحرب والتعمية على العدو والتدليس عليه والتغطية وقطع الطرق عليه والحيلولة بين وبين المرافق التي قد ينتفع بها في شن غاراته والزحف بقواته. قضية الماء الحمد لله. إذن أصبحنا حربيين. إيه نعم، لو سلكنا مسلك رسول الله لتفوقنا على العالم. قال تاسعا مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضوا ولا يشين جائحا من أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك وحرمة التنكير وشدة التعذيب. الآن هذا عند العرب أعوذ بالله. هنا جاءنا رجل من بلاد عربية لا سن له، أين أسنان؟ قال قلعوها. يقلعون مواطن أخوهم وكشف عن صدره. لا إله إلا الله. وما زلت أقول انتظروا أيها العرب إن نقمة الله قريبة، إن فضائع تبلغنا والله لحق في سجون العرب ما وقعت في نار جهنم. وليسوا بيهود ولا نصارى، إخواننا قال مواطنون يفعلون في سجونهم ما لا يخطب البال. لما من أذن لكم؟ الله سمح بهذا. ما هي نتائج تعذيبكم؟ دلون علي. ما زلتم هابطين حفنا من اليهود تذلكم وتقطع على أعناقكم؟ ماذا فعلتم؟ أين الرحمة الإنسانية؟ فقط أستغفر الله. أين أخوة الإيمان؟ تكسر عظام أخيك والله بالمنشار ينشرون يقطعون.
يقلعون الأسنان. من أذن في هذا؟ هذه مظاهر إسلامية، هذه مسلمون. لما أخذ علي ومن معه ذاك الراعي وضرباه، والرسول قال إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه، ما رضي لهم أيضا، مع أن الضرب غير مبرح كضرب الأستاذ للتلميذ أو الرجل لولده حتى يعترف. تأملوا مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضوا من أعضاء الإنسان ولا يشين جارحا يقبح وتصبح شينا من أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك، ليدلنا أين وصل العدو، أين هو مختبئ، ماذا يفعل. فإن هذا المضروب قد لا يتحمل هذا الضرب ويقذف الواقع. قال وحرمة التنكيل وشدة التعذيب حتى لليهود والنصارى والمشركين، هذا ليس خاص بالمؤمنين، قل هذا يهودي نقل عينيه، والله ما يجوز ننزع سنته، ما يجوز والله أن تنزع سنته. هل المسلمون يعرفون هذا؟ ما يعرفون، هم درسوا قرأوا دليل الخيرات تبهتم، ويقرؤون القرآن على الموتى أكثر من ثمن قرون، كيف يتعلمون؟ قال مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا، من أجل ماذا؟ استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك لا لله واللعب. وحرمة التنكيل وشدة التعذيب لأنه لا يعذب النار إلا ربها. عاشرا ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحرب، ضرورة استعمال الرأي الصائب والمكيدة في الحرب. تدعون من قال هذا للرسول؟ من هو؟ حباب بن المنذر. سأل الرسول هل موقف هذا بأمر الله؟ لا نتكلم وإلا هو رأي فقط. قال هو رأي. قال إذن تقدم. ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحروب. الحادي عشر آية انقلاب العصا سيفا، سيفا صارما في يد عكاش بن محصن، قاتل به طوال حياته، من أعظم آيات النبوة المحمدية. لو قيل لك ما الدليل على أن محمد بن عبد الله نبي؟ قل له الآيات كثيرة، منها أن عصا خشبة أعطاها لعكاش بن محصن، قال قاتل بها، تحولت حديدة وسيفا، وقاتل وانتصر في بدر، وبقيت عنده وقاتل فيها طولة طيلة حياته. أي آية أعظم من هذه؟ العصا تنقلب رمحا وسيفا، لولا قدرة الله وإرادته. هذه من آيات كالشمس. قال آية انقلاب العصا سيفا صارما في يد عكاش بن محصن، قاتل به طوال حياته، هذه من أعظم آيات النبوة المحمدية الدال على أن محمدا رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. لو كان سحر يتراءى للناظرين أنها سيف صارم وهي خشبة، ينتهي السحر ساعة تعود عصا ما كان، هذه بقيت طول حياة الرجل يقاتل بها. قال السادس عشر الحادي عشر آية انقلاب العصا. الثاني عشر آية حفنة الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأصابت جيشا بكامله فخبلته وأصابته بالتمزق والهزيمة من آيات النبوة المحمدية. أخذ حفلة من تراب وقال شاهت الوجوه كلهم أخذ ينظر من الغبار وتمزقت وحدتهم وتجسد شملهم. آية من آيات النبوة. قال الثالث عشر تقرير مبدأ لا موالاة بين الكافر والمؤمن. تقرير مبدأ لا موالاة ولا محبة ولا نصرة بين كافر ومؤمن. ذي قاعدة قرآنية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. في آيات كثيرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. تقرير مبدأ لا موالاة بين الكافر والمؤمن. إذ قاتل الرجل ولده وقاتل أباه وقاتل ابن عمه في معركة بدر والله العظيم لما التقى الجيشان بارز الابن أباه وقتله والأب ولده وقتله والأخ أخاه وقتله. عندنا لطيفة ما معنى الموالاة؟ هذا المعنى دقيق وجهله الناس وتخبطون. ما معنى الموالاة المحرمة؟ ما نشتري سيارات أمريكا ما نستورد الأدوية من سويسرا. نريد أن نفهم معنى الموالاة بين المؤمنين والكافرين. يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هذه الموالاة؟ احفظوا وعلموا. الموالاة تدور على شيئين على الحب والنصرة. لا تتجاوز هذين المبدأين الحب والنصرة. فلا يحل لمؤمن أن يحب كافرا والله لو كان ابنه الأكبر. لا يحل لمؤمن أن يحب كافرا ولو كان أباه. لا بد من كفر. النصرة لا يحل لمؤمن أن ينصر كافرا على مؤمن أبدا. لا يحل للمؤمنين أن يحبوا الكافرين بقلوبهم ويعطونهم عواطفهم ونفوسهم ولا أن ينصروهم على المؤمنين. أما أن ننصرهم على أعدائهم إذا كان بيننا وبينهم اتفاقية عهدنا. أما أننا ننصرهم على المؤمنين الجواب لا. نعم بيننا وبينكم ميثاق لكن إذا كان من تقاتلون أو يقاتلكم من المؤمنين لا نأتي لكم بهذا الوعد. محرم علينا أن نقاتل معكم إخواننا.
أما مع الكافرين نعم. هل عرف المستمعون الموالاة في الإسلام ما هي؟ تدور على ماذا؟ على شيئين، ما هما؟ الحب والنصرة. فلا يحل لمؤمن أن يحب يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا صابع ولا ولا، ولو كان من أقرب أقربائه إليه. ما يعطيه سويداء قلبه وهو مملوء بحب الله ويحب من يكره الله. أيكره الله وتحب أنت؟ تتناقض مع سيدك. الثاني النصرة، الدفاع. إذا كان لك أخ كافر تبات وأراد أن يضرب مؤمنا، لا تساعده أنت، لا تنصر كافر على المؤمن. إذا أراد أن يضرب كافر آخر لا بأس، إذا بينك وبينه عهد أن تنصره وينصره. من أين هذه الثمرة أو النتيجة؟ لأن غزوة بدر جاء المشركون آباء وأبناء وواجههم أبناءهم وآباءهم في غزوة بدر. قال الثالث نعم، الثاني عشر نعم، الرابع عشر قتال الملائكة في معركة بدر ورؤية بعضهم وظهور آثارهم آية من آيات النبوة المحمدية. كم كان الملائكة في بدر؟ ألف، ألف واحد. وثبتوا أقدام المؤمنين وهزموا المشركين برؤيتهم فقط. إذن كون الملائكة تنزل من السماء بإذن الله وتقاتل مع رسول الله لينتصر، أية آية أعظم تدل على أن محمد رسول الله؟ ما فوق هذه الآية آية؟ واقرأوا لذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الآيات من سورة الأنفال إلى أن قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مودتين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وهل الآن لو قاتل المسلمون الصادقون الكافرين يتخلى عنهم الله؟ والله ما يتخلى، والله لا ينصرنهم بالملائكة. وقد شهد هذا بين قتال الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجودين واحد بعد واحد أو فريق بعد فريق. قال قتال الملائكة في معركة بدر ورؤية بعضهم وظهور آثارهم آية النبوة المحمدية، اللهم صل وسلم عليه تسليما. الخامس عشر خذلان الشيطان، إبليس خذلان الشيطان إخوانه من المشركين، إذ فر هاربا لما رأى الملائكة في ساحة المعركة بعد أن أزارهم ودخل المعركة معهم. وهذا في آيات سورة آل عمران أو في الأنفال، في سورة الأنفال جاءهم في سورة سراقة بن مسلم وقال أنا معاكم وأقاتل وتقدموا، ولما شاهد الملائكة هرب وقال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. شجعهم على قتال الرسول والمؤمنين لما أقدموا وشاهد الملائكة فر هاربا إلى مكة ويعتذر إني أرى ما لا ترون. والشيطان هذه مهمة الخذلان، يدفع الإنسان إلى المعركة وبعد يخزيه ويذله.